بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع تعليقنا على معاني سورة العنكبوت، وما زلنا في الآية 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وانتهينا من هذه الآية 16. أما 17 فقسمناها إلى مسائل. الأولى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، وانتهينا منها. وتخلقون إفكا، وانتهينا من هذه الثانية أيضا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، وهذه هي الثالثة. أما الرابعة فابتغوا عند الله الرزق، والخامسة واعبدوه، والسادسة واشكروا له، والسابعة إليه ترجعون. هاتان الآيتان هما مختصر حديث طويل عن الإلهيات الذي واجه إبراهيم به قومه. فإذا أطلنا البيان، لأنها دعوة إبراهيم عليه السلام، فهذا مختصر، لكن ما معناه هو مبسوط في كتاب الله عز وجل. وعرفنا لما عطف الله التقوى على العبادة، كيف دلنا الله على الشيء الذي إن تمسكنا به استطعنا أن نعبده خير العبادة، وربحنا بذلك أعظم الأرباح، لأن الله إنما خلقنا لنعرفه ونعبده. فإذا عرفناه فعبدناه ربحنا على ذلك أعظم الأرباح بفضل الله عز وجل. ثم جاءت هذه الآية 17، ونحن في هذه المسألة الثالثة: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ونفي الملك عمن سوى الله كثير من كتاب الله وفي هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ملك الرزق، ملك النفع، ملك الضر أو دفع الضر، ملك النصر، ملك العز، ملك الشفاعة. أي شيء نفى الله ملكيته إلا عن نفسه عز وجل، فهو ملك الناس، رب الناس، ملك الناس، إله الناس سبحانه وتعالى وعز وجل. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون. والإنسان إنما يذهب إلى معبوده الذي يتأله قلبه له، لماذا؟ لمصلحته عنده، يظن أن مصلحته عنده فبالتالي يعبده، فيظن أن رزقه بيده، وأن نفعه بيده، وأن دفع ضره بيده، وأن شفاعته إلى الإله الأعظم الله عند هذه الآلهة وما إلى ذلك من معاني التوحيد. فالله عز وجل نفى ذلك من الأساس كما تأتي 22 من سورة السبع: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، نفي الملك ده في القرآن الأول والآخر، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ليه؟ قل لله الشفاعة جميعا. وآيات التوحيد كثيرة جدا في هذا الخصوص، ولكن الذي نركز عليه هنا هو مسألة الرزق. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ولقد تعجب الله كما سيأتي بيانه تفصيلا بإذن الله عند الشكر وبيان الشكر والمسائل المتداخلة. هذه المسائل في الآية 17 ليست منفصلة وليست متباعدة وإنما هي متداخلة، فسترد الآيات من سورة النحل في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. يعني لا يملكون شيئا من الرزق ولا يستطيعون أن يمتلكوا شيئا ولو حاولوا ولو بذلوا في ذلك جهودهم وطاقاتهم واستفرغوا وسعهم ولو اجتمعوا كلهم على ذلك فلا يستطيعون. يعني هذه المسألة قطع الله تماما كل عروق الشرك فيه، فلا يملك مثقال ذرة من رزق كما جاءت الآيات في القرآن في سورة سبأ أو هنا في سورة النحل: ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولنا عود إلى سورة النحل هذه لأنها تتعلق مسألة الأرزاق أيما تعلق، لكن انظر إلى هذا المعنى قبل أن نتكلم بالتفصيل في هذه المسألة والتي تليها. انظر إلى هذا المعنى الذي بيناه فيما مضى وبيناه في درسي العبودية الماضيين، ونستكمل ذلك في الدرس الثالث بعد غد الأحد إن شاء الله. في هذا الأسبوع نقدم درس نظرا لمحاضرة تكملة كلام الدكتور الذي استمعته إليه في درس الأسبوع الماضي، فنركز على هذا المعنى وهام جدا وخطر جدا الذي جاء في رسالة العبودية: أن الإنسان ضعيف وفقير ومحتاج، لا يمكن للإنسان إلا أن يكون هذا، وخلق ضعيفا وخلق من عجل، يحتاج إلى جلب النفع وإلى دفع الضر وإلى النصر وإلى وإلى وإلى. إنسان فقير يحتاج إلى الملبس إلى المسكن إلى المنكح إلى المطعم إلى المشرب إلى الشفاعة إلى النصرة، يحتاج إلى السعادة، إلى يحتاج أشياء كثيرة لأنه مخلوق فقير، فهو فقير إلى الله عز وجل. والنفس أمارة بالسوء، وأحضرت الأنفس الشح، وأصلا خلق هلوعا، إذا ما استوى الشر جزوعا وإذا ما استوى الخير منوعا، ثم هو أصلا ظلوم جهول، يبقى ظلوم جهول شحيح هلوع جزوع منوع وهو محتاج وفقير. فما ظنك بهذا الإنسان المسكين اللي هو أنت، ضعيف ومحتاج في كل أوجه الاحتياج؟ إذا ستتجه نفسه الأمارة بالسوء إلى أن تحصل حاجاتها دون الرجوع إلى تحليل أو تحريم الذي يعنيها مصلحتها، تحصيل المنفعة ودفع المضرة وجلب السعادة الدنيوية وبس، هذا هو الذي يعنيها. فعندئذ يتعرض القلب للهوى، والهوى يكون متبعا والشح يكون مطاعا ويعجب بنا كما بيناه في الدرس الماضي. إذن أخطر شيء فقر القلب، هو فقير فقير خلاص، وحيطمع حيطمع وحيفتقر ويسأل وينكسر حيسأل وينكسر، يحتاج حيحتاج. جهدنا كله في أن نوجه احتياجك وضعف قلبك وكسر قلبك إلى الله وحده لا شريك له. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله من جهتين كما نعلم، من جهة التأله والعبودية. والناس في هذا الزمان كلما قلنا كلمة التأله أعرضوا كأنه الاستمع ما يخلص الكلام ده، أما إيه لا إله إلا الله؟ لأن النفس الأمارة بالسوء طغت على الناس ووجهت قلوبهم الى سد حاجاتهم الدنيوية. فاصبحوا يفهمون معنى التأله ولا ايه المرب التأله، ولا بكلمة التقوى ولا بكلمة لا اله الا الله ولا على بالهم. بل انت محتاج الى التأله اكثر بكثير جدا من احتياجك للمطعم والمشط، كل دي حاجات بدل، لكن حاجتك لقلبك هي الاولى وهي الاهم، وبدونها المعيشة الضنك. ولو حصلت كل الدنيا لنفسك، ولو حصلت كل نسائها لك وكل اموالها لك وكل جمالها لك وكل اسبابها لك، ولم تحصل تأله القلب او عبادة القلب او غذاء القلب والروح، فانت في معيشة ضنك. فان حصلت العبودية الحق، يعني حصلت حقيقة العبودية بحقيقة الاستعانة والتوكل والتقوى والشكر، ان حصلت ذلك احسست بحلاوة الايمان وذقت طعم الايمان وعلمت ما هي الحياة الطيبة التي عنا ربنا عز وجل في كتابه المجيد، الحياة الطيبة السعادة الكاملة. ولو فقدت كل شيء في الدنيا، انظروا النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يقضي يومه خاويا يتلوى من الجوع، ما يجد دقلا يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعيش الحياة الطيبة ولا لا؟ طبعا يحيى الحياة الطيبة. اذا انت فقير الله من هاتين الجهتين. الناس في هذا الزمان الجهل عم وضم، فحسوا انهم فقراء الى الله، الفلوس والصحة وسعادات البدن. كلا، بل دي في المرتبة الثانية، هذه في المرتبة الثانية. اذا المهم كله في دعوة ابراهيم في الالهيات هذه ان يوجه قومه، ان يوجه قلوبهم الى ان تنزل حاجتها وفاقتها بساحة الله عز وجل. هي دي القضية، هي دي المسألة. لانه ان لم تتوجه القلوب لله كما بينا في الدرسين الماضيين، توجهت الى غير الله ولا بد. ومن يشرك بالله فالله لا يقبل العمل اشرك فيه غيره. فكأنما خر وقع مقلوبا من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. اذا لم توحد الله، اذا لم تعبد الله بحقيقة العبودية، ولن يكون ذلك الا بحقيقة التوكل والاستعانة والتقوى والشكر، اذا لم تفعل ذلك انكسر قلبك واتجه الى المخلوقات. اذا البداية عندنا ايها الناس هي ضعف قلبك امام حاجاتك، حاجات البدن، مع جهلك بحاجات قلبك. وهذه مصيبة عمت وطمت، واتخذ الناس القرآن مهجورا. وكلما تكلمنا في التوحيد والالهيات بعض السلك ما نام شوية، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا القلب ما أتاه من هنا يؤتى من هنا، القلوب من حاجة إنسان إلى الرزق. كل مهمة الداعي الذي يدعو إلى توحيد الله أن يوجه هذه القلوب إلى الله، وأن يجعلها تنزل فقرها وفاقتها وحاجتها إلى الله وحده. ماذا وإلا؟ إذا لم يحدث هذا انزلت فقرها وحاجتها وفاقتها وانكسارها ولا بد بغير الله عز وجل، ويبقى المعيشة الضنك والعذاب دنيا واخرة. اذا اهم ما في الامر في دروسنا هذه وفي رسالة العبودية التي نشرحها في الدروس، هو ان تتوجه القلوب بحاجتها الى الله. هو الذي اختصر في قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق. هذا كلام ينبغي لنا ألا ننساه بحال، لأنه بغيره وقعنا في الشرك. يعني علمنا ألم نعلم. فانتبهوا أيها الناس، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، وتعلمون هذا الحديث وكم شرحناه بفضل الله عز وجل. فالقلب إذا طمع في مخلوق أنه يرزق أو ينصر أو يهديه، فلا بد أن يفتقر إلى هذا المخلوق، وان تتوجه شعب من قلبه بعبوديات لغير الله عز وجل، كما شرحناه بالتفصيل. خصوصا اذا رجا المخلوق افتقر اليه، ثم رجا الاسباب ان تحصل له ما يفتقر اليه من الرزق ومن غير الرزق، فالله المستعان. اذا طمع القلب الذي يقوده الى الافتقار الى المخلوق هو ده الشرك. لا 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 لا، عايزين نخلص الحكاية دي. كيف نقضي عليها قضاء كاملا؟ ما من شيء، وده الذي قدمنا له في الدرسين الماضيين، ما من شيء إلا أن تتجه القلوب بحاجتها وفاقتها إلى الله وحده. عندئذ إنما الغنى غنى القلب، أو إنما الغنى غنى النفس. فأنت باتجاهك إلى الله قلبك يصبح غنيا، وسنرى من ذلك العجب بإذن الله عز وجل. ولكن هذه قاعدة، قاعدة ما ينبغي لأحد أن ينساها. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به فصار فقن إلى حصوله، وإلى من يظن أنه سبب في حصوله. فلهذا حرمت المسألة في الأصل وأبيحت للضرورة. كونك تسأل المخلوق أعطني كذا أعن كذا، طيب هي للضرورة، أما لغير الضرورة فهي محرمة. حرمت في الأصل وأبيحت للضرورة، والأحاديث كثيرة وفصلناها في دروس العبودية. لا تزال مسألة أحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. من سأل الناس وله ما يغنيه، جاءت مسألة يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه، لا تحيد المسألة إلا الذي غر مفظع أو دم موجع أو فقر مدقع. ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستجيب فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. النبي عليه السلام باع عوف بن مالك في طائفة وأصر إليه كلمة خفية، يعني إيه؟ ألا تسأل الناس شيئا. فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه، وأحاديث كثيرة في هذا الأمر. ليه؟ عشان قلبك يتعود على التوجه لمين؟ لله. فإن لم يتعود على هذا هيتوجه لغير الله. إزاي؟ إلا عند الأرزاق، وزير، رئيس شركة مثلا، صاحب أموال، صاحب وجاه وجاهة وأولاده كثيرون وعنده عزوة، وهكذا بقى الأسباب، وهكذا في الأسباب. فالقلب يخضع ويذل، يبقى فيه عبوديات لغير الله. كيف تحصن القلب؟ تحمي قلبك إزاي؟ ما في طريقة غير أن تتوجه بحاجتك إلى الله عز وجل. وهذه نصيحة إبراهيم، فابتغوا عند الله الرزق، مش فابتغوا الرزق عند الله، لا، فابتغوا عند الله الرزق، يعني لا تبتغوا الرزق ولا تطلبوه ولا ترغبوا فيه إلا عند الله عز وجل. ما زلت الثالث، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ونقدم بهذه المقدمة فيما يتعلق في القلب. إذا سألت فاسأل الله، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب واسأل الله من فضله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا معلوم. كلما قوي طمع العبد بفضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته، قويت عبوديته لله وحريته عما سواه، مما سواه. فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه من أنا عايز خليك تيأس من المخلوق، هو ده التوحيد، ايأس من المخلوق تماما. ليه؟ لأنه لابد هيستغني بالله على طول لو يأس من المخلوق. فيأسه من المخلوق يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل استغنى عن من شئت تكون نظيرة، وأفضل على من شئت تكون أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. وهذا الكلام فصلناه في رسالة العبودية، لا نريد أن نطيل في ذلك أكثر منه، مع أنه في منتهى الأهمية. حقيقة العبادة لله عز وجل بحيث يرضيك ما يرضي الله، يسخطك ما يسخط الله، تحب ما أحبه الله ورسوله، تبغض ما أبغضه الله ورسوله، توالي من وله الله ورسوله، تعادي من عاداه الله ورسوله، وهكذا في كل شيء من أعمال القلوب واللسان والجرح توافق ربك تماما. يعني تتبع الرسول عليه السلام، قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وتكلمنا أيضا في رسالة العبودية عن كثير من ذلك، لكنها مجرد تذكرة. إذا قلوبنا انكسرت ليه؟ قلوبنا وقعت ليه في المخلوق ليه؟ تبنى تعبانة مش عارفة تستقيم إلى الله ليه؟ عشان الفكر ده غير موجود فيها. إنما لو ذكرت قالوا تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون، لا يملكون لكم رزقا، يبقى المسائل تبقى سهلة جدا وتبقى قربت. يبقى دي البداية، أن تعلم أن كل شيء لا يملك أي شيء، والذي يملك هو الله وحده لا شريك له، هو الله وحده لا شريك له. تعال إلى بعض هذه الآيات وهي موضوع كثير. هذا الموضوع طبعا مبسوط جدا وواسع جدا في كتاب الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بعباده خبير بصير. يبقى من الذي يملك الرزق؟ الله عز وجل. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. انتبه، يبقى الرزق بيد من؟ بيد الله. بل قل من يرزقكم من السماوات والأرض، لا دي بقى ايه؟ قل الله. ابو جهل لو قال الله يقول له انت مش فاهم، السماوات دي فيها النعمة الدينية بقى، دي مش السماء والسحاب والشمس والقمر والازوت والكلام والمواد اللي بتأتي والاقوات المتعددة، لا ده بقى القوت السماوي بقى اللي جاي من سبع سماوات يتنزل الامر بينهن، لا ده فيه الدين بقى. وابو جهل كفر بالرسالة اصلا، وذلك امر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قل الله، انما قل من يرزقكم من السماء والارض لا فسيقولون الله. انتبه لمسألة الرزق هذه. ويعبدون من دون الله كما جاء في سورة النحل وفي غيرها: امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. اذا هو الرزاق. امن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض. ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، اما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا. اذا الامر ايها الناس في هذه البداية أن تعلم أن المال اللي أنت طمع فيه، أن المرأة الجميلة اللي أنت نفسك فيها، أن الشقة اللي أنت بتفكر فيها، أن شفاء ولدك أو امرأتك أو شفاءك اللي أنت تفكر فيه، أو أن نصرك على الظالمين من جيرانك، أو أن أو أن أو أن، لو علمت أن كل ذلك بيد الله وحده ما طمع قلبك ولا افتقر لغير الله ابدا. هي دي النصيحة ابراهيم عليه السلام، وهي دي البداية، هو دي المسألة هنا كلها. فيش حد يملك رزق ابدا ابدا، هو الله وحده ولا شريك له. وهذا امر يعني المفروض انه حصل في قلوب الموحدين، ولكن من باب قوله تعالى: وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. هذه المسألة عجب، هذه المسألة عجب العجاب. فابتغوا عند الله الرزق، يعني لا تطلب الرزق ولا ترغب فيه إلا عند الله عز وجل. كلمة النعمة يكثر ذكرها في كتاب الله. كلمة النعمة: وما بكم من نعمة فمن الله. وبعد ذلك يأتي الأمر بشكر النعمة، وشكر النعمة يطول شرحه وسيأتي بعد ذلك بإذن الله عز وجل. يعني مثلا فيما يتعلق بذكر النعمة، ما هو ده بقى تبقى عارف إن مفيش حد يملك شيء من الرزق إلا الله. نمرة اثنين: خلي النعمة دائما على بالك، اذكروا آلاء الله لعلك عايز تنجح، اذكر آلاء الله. النعمة كلها بيد الله. طيب إلى شيء من هذه الآيات: وأما بنعمة ربك فحدث. وإن كان المراد الأعظم لهذه الآية في سورة الضحى هو ذكر نعمة النبوة، ذكر نعمة الإسلام، ذكر نعمة الوحي، لكنه يستلزم النعمة الدنيوية أيضا، وإلا كيف يعيش الإنسان؟ وأما بنعمة ربك فحدث، الاعتراف بالنعمة والتحدث بها ونشرها ودعاء الله بها، وهكذا لسه ما اتكلمناش عن الشكر. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا. ده نعمة الدين بقى، انما النعمة الاولى نعمة، والنعمة نعمتان: نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. فاما المطلقة فهي الكتاب والسنة، هي الاسلام، هي النبي عليه الصلاة والسلام. هذه النعمة مطلقة، لأنك بهذه النعمة تدخل الجنة. يبقى دي نعمة ولا لا؟ أما النعمة المقيدة الفلوس، ممكن توديك النار وتجيب فادش وتبقى بتاع جهنم، وممكن توديك الجنة. خلاص يبقى دي اسمها مقيدة، هي نعمة، فهي نعمة من هذا الوجه، لكنها مقيدة. فإن شكرتها صارت نعمة مطلقة في حقك، قل بفضل الله وبرحمته، هو الإيمان والإسلام والقرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوه. يبقى نعمة مطلقة والنعمة مقيدة. يتحل بقى الإشكال، الإكرام المثبت والإكرام المنفي في سورة الفجر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، مش أنعم، ابتلاه، هنا مش أنعم، ابتلاه، استنى على الإنعام شوية بالنسبة للنعم الدنيوية دي، لغاية لما نشوف حينجح فيها تبقى نعمة مطلقة، يبقى أكرمه فعلا. إنما هو على مجرد النعمة المقيدة إن عنده فلوس كتير، لك ربنا أكرمني، أنا أستحق، أوتيته على علم عندي. فأما الإنسان وإذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، ده منفي طبعا، ده ابتلاء هيديك جهنم، يبقى ده إكرام، هو في البداية إكرام لكنك ما نجحتش فيه، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه، ابتلاء أيضا، فقدر عليه رزقه، طيب هاي رزقه، فيقول ربي أهانا، كلا، لا دي صح ولا دي صح، لأن النعمة إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة. فالإكرام المنفي بالنظر إلى النعمة المطلقة لنعمة الدين والسنة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أنت لا تكرم اليتيم ولا تعض على المسكين، الآيات. أما كل النعمة الدنيوية هي نعمة مقيدة، فكن على ذكر من هذا المعنى. الله يأمرنا في كتابه في غير ما موضع أن نذكر نعمته، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وعجب تعدد النعمة، يعني كون الله أنجاك من جار سوء دي نعمة والله العظيم، كون الله يقدر لك بيتا ملكا لا يذلك صاحب عمارة أو صاحب بيت، نعمة من الله عز وجل، بس أنت مش حاسب. كونك لا مرض عندك هذه نعمة، كونك لا تزال تعيش هذه نعمة. هنعد بقى النعم ولا ايه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحوا، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. بس تمام بقى، النعمة هنا ايه؟ هو الدين. النعمة الدنيوية مقيدة، طيب اذا ما تمتش في الدين ما تبقاش نعمة، عايزين نتمها، يبقى الدين والوحي هو ده تمام النعم الاسلام، والاسلام هو النعم المطلقة، لانه هيدخلك فين؟ في النعمة الكبرى، في الجنة، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. حتى يعني في مسألة التيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، في مسألة التيمم يختم الله الآية بقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، مش يعني هي تعنت، هي كده وخلاص، اضرب في الأرض اليدين، انفخ، امسح بهما على وجهك، تتيمم. تقول لي ايه الفايدة؟ الفايدة نعمة من ربنا عشان تتساقط ذنوبك، لكي يطهرك الله عز وجل، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه نعمة تستوجب شكرا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، لا يستحق أن يعبد إلا هو، فأنى تؤفكون، فأنى تنصرفون انصرافا كاملا عن الوجه الحق إلى الوجه الباطل تماما، يعني 180 درجة. وجه الحقائق هكذا، الرزاق هو الله، الخير كله من الله، كيف يتأله قلبك لغير الله؟ من اللي رزقك؟ تقول الله، فكيف توجه عبادتك وخضوعك وانكسار قلبك لغير الله؟ كيف ينكسر قلبك للفلوس؟ إذا تعس بقى، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيف، وأيضا بالقياس تعس عبد المرأة، وهكذا. إذا المسائل إيه؟ تجاه القلب إلى الله وحده. فما زلت في بداية مسألة الخطر هذه، لتستوى في سورة الزخرف، والذي خلق لكم، خلق الأزواج كلها، وجعلكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستوى على ظهوره، الأسانسير، السيارة، البتاع، القطار، الدابة، وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الشاهد هنا إيه؟ وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يبقى دي نعمة. ثم في قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. وسورة النعم بقى يا سورة النحل، ولكن يعني طبعا نحن في سورة العنكبوت، وإنما هي إشارات حتى نوضح قضية الإلهيات عند إبراهيم عليه السلام. عند إبراهيم عليه السلام طبعا تكلمنا عن جهاد النفس في ذات الله، وتكلمنا عن الزهد وهو في حيث لا تجعل حركة لك ولا سكنة إلا لله عز وجل، ومحياي وماتي لله بعد الصلاة والنسك، وحيث انتبه إلى قوله تعالى أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أوزعني أن كفني. كفني عن أي شيء؟ كفني عن أي عمل يا رب لا يكون شكرا لك. أدي معنى أوزعني، هو نفسه معنى الزهد، هو نفسه بعد معنى أن تملأ القلب عبودية لله حتى لا يفتقر ويتجه إلى غير الله. قم بجمع هذه المعاني في الدروس الماضية في درس اليوم لأنها في منتهى الأهمية بالنسبة لك. فالله المستعان، الله المستعان. أيها الناس، قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق فيه عجب العجاب. كيف؟ اسمع فيما يتعلق بمسألة الرزق من حديث أبي هريرة رقم 1914 في صحيح الجامع، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. انظر أهو، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، إنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى القلب، مش غنى اليد والمال والأسباب، وإنما هو ما في القلب. بل غنى اليد يكون عذابا يعذب به الله المنافقين، كما جاءت آيتان بذلك في سورة التوبة. فالله المستعان. وأيضا من حديث أبي إمامة برضو 2005 في صحيح الجامع، إن روح وبمن في الحلية، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هل تؤمنون بهذا الكلام؟ هل تصدقون رسولكم عليه الصلاة والسلام؟ هل تصدقون؟ فلماذا أعمالكم تخالف؟ راجع نفسك، يعني حل مشكلتك بنفسك. إن روح القدس نفث في روعي الملك الرزاق ذي القوة المتين أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، بخاف من غير الله ليه؟ وتستوعب رزقها. يبقى قلبك بيعبد ويفتخر لغير الله ليه؟ إذا كان رزق هيأتيك هيأتيك. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله التقوى، فاتقوا الله هاتوا من الحلال، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه معصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته سبحانه وتعالى وعز وجل. انظر إلى هذا الأمر فيما يتعلق بالأرزاق والإيمان بالقدر، وهو الذي يريح الإنسان جدا. أيضا في حديث جابر عند البياقي وبرقم 1942 في صحيح الجامع، أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا. طب الرزق يبطئ ليه؟ بالنسبة لك أنت تظن أنه أبطأ، لكنه سيأتيك سيأتيك ما قدر لك. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فسبحان الله العظيم لمن اعتقد هذا الكلام ولمن استفاد منه. وفي الحديث 952 في السلسلة الصحيحة، الرزق أشد طلبا للعبد منه. انت بتعبد غير الله وقلبك طمع وافتقر وتذل لغير الله عشان قرشين، القرشين دول لو كانوا حيجولك من فلان ف فالقرشين دول أشد طلبا لك منك لها. تصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أدي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن بس يعني ماذا نقول يعني ماذا نقول؟ أمور من أوضح ما يكون لما فهم هي في العقائد ليست راسخة في القلوب، وإلا لتغير حال المسلمين. وفي الحديث لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، لأدركه رزقه كما يدركه الموت. انظر إلى حديث رسول عليه السلام، وده في السلسلة الصحيحة 1987 من حديث ابن مسعود وعند الترمذي والحاكم والبيهقي: من أصابته فاقة، اللي محتاج وكلنا محتاجين، فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. هي كده، هذا كلام من مشكات النبوة، لم تسد فاقته. ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو بغنى عاجل. غنى عاجل حيرزقك، هتقول لي حيرزقني منين بقى؟ ده كفر بقى ولا ده ايه؟ ايه يعني يرزقك منين يعني؟ كفر بقى ده ولا ايه؟ الله يا اخي، هو الرزاق ذو القوة المتين، هو علمه الغيوب، يغير الدنيا من حال الى حال في لحظة لو اراد عز وجل. هو رزق فلوس بس، انت عايز فلوس ليه؟ عشان تشبع هتلاقي نفسك شبعان باقل القليل، عايز عشان تتعالج هتلاقي نفسك خفيت، ده مش رزق، لا اله الا الله. فرزق بيد الله عز وجل. فاتقوا الله ايها الناس واذكروا هذا الكلام العظيم، اما غنى عاجل وده يعني متصور ومعلوم، واما بموت عاجل لك قريب وانت وارثه، يموت موتا عاجلا بقدر الله عز وجل فترثه فيغنيك الله بذلك. فالله يغنيك باسباب وبغير اسباب. هو ده كلام النبوة، هذا هو كلام النبوة. فلا اله الا الله في هذه المواعظ ايها الناس، فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. اتفضل بقى مسألة في القضية دي، يقول لك والله انا بقالي كتير قوي ببتغي عند الله الرزق والدنيا سودة، يعني عايز اتزوج، يا رب اعطني المال، انا اريد ان اعف نفسي. والمسألة بتزداد سوءا وتزداد شدة وضنكا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم الآتي، كما جاء في الحديث ان الله لا يستجيب للعبد او لاحدكم ما لم يستحسر. كيف يستحسر؟ يقول انا دعوت ودعوت، بقى 20 سنة بدعو، دعوت ودعوت فلم ارى يستجيب لي، فعندئذ يستحسر ويدعو الدعاء. علام الغيوب يعلم انك اصلا قليل الدين وحتسكت عن الدعاء. ده الدعاء ده اصلا عبادة لله، الدعاء ده عبادة يحبها الله سواء ادالك او ما ادالكش. انت هتعلق عبادة الله على انه يديلك او لا؟ ايه الاجرام ده؟ انت الدعاء عبادة، يا رب اعطني، استمر على هذا، دي عبادة لله، عبودية لله من حق الله. والله يحب الالحاح في المسألة، يحب ويرضى بذلك، ويزيدك بها رزقا ونعمة من عنده عز وجل. نحن لك ايه ده؟ قالي كم اسبوع بدعو ربنا ما اسألش فيه، خلاص بقى اشوف حاجة تانية. طب ما هو علام الغيوب يعلم انك هتعمل كده، يبقى من بدايتها مش هستجيب لك. هذا هو الاستحسار في مسألة فابتغوا عند الله رزق، طلبته. اذا جعلت قلبك فقيرا لله وحده، ودي اهم من قول منكسرا لله وحده، ضارعا لله وحده. يا اخي ده ربنا سبحانه وتعالى يبتليك بالمصائب لتضرع اليك، لينكسر قلبك له، لتنزل حاجتك وشدتك بساحته. والله العظيم لعلهم يتضرعون، خذناهم بأساء والضر لعنهم يتضرعون، آيات كثيرة جدا بهذا المعنى. الله يبتليك عشان تقول يا رب وتبكي لله وتنكسر لله، هو ده اعظم لك 1000 مرة. انت مكسور لله عايز 2000 جنيه بحسب حالاتك. فلما بكيت وانكسر قلبك لله وضرع لله، اخذت غذاء له بحياة طيبة تعدل مليارات المليارات، مش من الجنيهات بل من الدولارات ورب العرش العظيم. وانت مسألة انت كنت محتاج 2000 جنيه، فانكسر قلبك له، انزلت حاجتك به بساحته عز وجل. ما هي المسائل ايه؟ ده ربنا بيبتليك بالبساوة عشان تضرع، طول يا رب. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قاست قلوبهم. ده قال لك ما انا كتير الحلوى والسماء والطارق، يا ما دعوت ما فعلت هعمل ايه، ما انا بدعو ما انا قول يا رب احنا لنا حاجه غير ربنا. وقلبه بخلاف ذلك كل الذي قلناه من الاستحصار ومن الاجرام وقع في قلبه، فلا حول ولا قوه الا بالله. السؤال بقى، واحد بيقول لك فلان هذا الفاسق الفاجر الذي ظهر ما بقلبه من الفجور ومن الفسق، يدعو والدنيا ماشية معاه ايه نجف، كل ما سأل اعطيه، هل هو ده دليل كرامة يا اخي الكريم؟ وكون الله منعك وقدر عليك او اجل الرزق، هل ده معناه ان ده اهانة لك؟ ولو بسط الرزق العبادي لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. كونك بتقول يا رب هو ده حق الله يا اخي، ان تدعوه ان تضع له ان تبكي له ان تنكسر له، وإلا قلبك هينكسر لمليم ومش هتاخد المليم دار، تروح النار وما تاخدوش. طب ما تخليه ينكسر لله، هو ده الهدف. اما اذا اعطاك الله او لم يعطيك فهذا الامر الى الله عز وجل، لعله لو اعطاك ان تشتري بهذا ما يفسد به دينك وما تفسد به امرأتك وما يفسد نفسك في السيارة. فاذا جاءت السيارة الابناء يطلبونك ليل نهار للفسحة للتنزه وللمعاصي وللاختلاط وقد تموت بها، يبقى دي خير لك، فلا حول ولا قوة الا بالله. فيعني المسألة انت عليك تدعو بس والله يستجيب رحمته بحاجة. لكن برضو السؤال قائم، نقول بقى الناس يسألون الله بسؤال عريض وليس في بالهم الطاعة ولا استعمال النعم دي في الطاعة، سيرد ذلك في الشكر ان شاء الله. لكن اسمع هذا الكلام، اجابة الله لسائليه ليس لكرامة السائلين عليه. انت سمعت قوله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ده مش دليل كرامة ولا حاجة كما بينت، بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه وشقوته، أي والله، ويكون قضاؤها له من هوانه على الله وسقوطه من عين الله. تقول ده بيقول يا رب اديله، ده عشان سقط من عين الله وهان امره على الله. روح كل وتمتعوا قليلا انكم مجرمون، الايات ده والسنة الربانية، انما هنا بس تذكرة في سورة العنكبوت لان مسألة الالهيات. ويكون منعه منها انه منعك لكرامته عليه او لكرامتك عليه ومحبته لك او له، فيمنعه حماية وصيانة وحفظا لا بخلا. وهذا انما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته ويعامله بلطفه. تقول يا رب ما يديكش، لو ادالك هتضيع. يوم يظن العبد بجهله ان الله لا يحبه ولا يكرمه، ويراه يقضي حوائج غيره فيسيء ظنه بربه، وهذا حشو قلبه ولا يشعر به. اكثرنا ذاك الرجل، وعلامة هذا حمله على الاقدار وعتابه الباطن لها. قد كان ينبغي ان يكون كذا وينبغي ان يكون كذا، وكان المفروض ربنا يعمل كذا وكان المفروض ربنا يعمل كذا، واصلا بدي الحلقة اللي بلا ودان هيخش بقى في الكفر وسوء الادب ده والكلام ده. فلا اله الا الله، ما اقول لك ما حيلتي والامر بايديا. طب ما قالوا برضه لو كان لامر الامر شيء ما قتلنا ها هنا، بقيت منافق بقى زيهم. والعاقل خصم نفسه، ولك انا استحق ان ربنا يستجيب لي، ده نعمة الله علي ان قدر لي ان اعبده وان اكون مسلما. لما اقول يا رب اديني كذا اديني انا ما استحقش، خصم نفسه ده العاقل. والعاقل خصم نفسه والجاهل خصم اقدار ربه. فاحذر كل الحذر كما يقول القيم في هذه الكلمات، ان تسأل الله شيئا معينا خيارته وعاقبته مغيبة عنك. يا رب نسي الشقة في العمارة ده، وللمع نهار بقى يا رب الشقة في العمارة ده، وهو على كل شيء قدير. عاقبة الشقة في العمارة ده انت لا تعرف فيها. رجل وسيم على سبيل المثال قوي جدا في اغراء المرأة، وانت رجل لست على ذلك القدر من الجمال ولست على ذلك القدر في الذكاء في معاملة المرأة، وبعدين تفاجأ انك سكنت هنا، فاذا امرأتك تضعف لهذا ويبقى في قتل، اعوذ بالله. شفت بقى الكلام يوصل ازاي؟ شيء مغلب عنك. فلا احذر، هكذا يقول ابن القيم، ان تسأل الله شيئا معينا خيارته وعاقبته مغيبة عنك. واذا لم تجد من سؤاله بدا علقه على شرط. اهو ده بقى، علقه على شرط علمه تعالى فيه الخيارة، وقدم بين سؤالك علم الاستخارة. بس الاستخارة ايه؟ بطريقتنا لا فائدة. الاستخارة بالطريقة اللي هي روتين، كأن ما كانت تشتغل، مش ده صدرك عتين خطف كده نقر غراب بلا خشوع ولا معاني ولا حضور قلب، وبرضو عالي استخارة حافظه خلاص. ده كأنه استهزاء بالله، حاشا الله عز وجل، معاذ الله. امال ايه المسألة؟ لا، شوف، استخارة من لا علم له بمصالحه. في قلبك انت تعتقد انك لا تعلم مصلحتك، فمن الذي يعلمها؟ الله. ساعة ما تستخير يبقى كده هتنجح، لو بقيت كده ما في قلبك انك لا تعلم مصالحك ولا قدرك لك، لا قدرة لك على تحصيلها ولا اهتداء لك الى تفاصيل المصالح دي، ولا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، بل ان وكلك الله الى نفسك اللي يحصل لك هلكت يا اخي الكريم. طب اذا اعطاك بغير سؤال، شيء جاءك بغير مسألة، تسأل الله عز وجل ان يجعل ذلك الشيء عونا لك على طاعته وبلاغا الى مرضاته، والا جعله قاطعا لك عنه. ولا تظن ان عطاءه كلما اعطى لكرامة عبده عليه، ولا منعه كلما يمنع لهوان عبده عليه، ولكنه ابتلاء وامتحان، فالله المستعان. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، يعني وجهوا قلوبكم الى الله، انزلوا فقركم الى الله. الانسان عند الواقع العملي يكون ضعيفا، انسان له 9 بنات مثلا او اقل او اكثر، وليس عنده من الاموال ما يستطيع جذب العرسان، فماذا يفعل؟ وعبء البنات ثقيل ثقيل ثقيل، خصوصا في هذا العصر اللي فيه السعار الجنسي والتخطيط العلماني وحدث ولا حرج ومعاول الهدم، وما الذي يراده المسلمين والكفر منتصر وغالب الان الا بقى الموحدين، وانتم الاعلون في داخلهم يؤمنون بهذا لان الله معهم، ده بقى ان كنتم مؤمنين يعني صادق الايمان. ففي هذا الزمن ماذا يفعل صاحب البنات؟ عليه، مش ده رزق كون البنت يتقدم لها فلانا لخطبتها، اليس هذا رزقا؟ انه رزق، فمن الذي يملكه؟ الله عز وجل. فبرب العرش العظيم، لن يزوج بناتك الا الله، ولن يرزقهن الا الله. فالمسألة لا تنشغل بها، لا تنشغل بهذا، بل انشغل بمسألة الله، بتوجيه قلبك لله، بحماية قلبك ان يضعف لغير الله وان يفتقر لغير الله. هو دي دعوة ابراهيم الخليل. شوف النصاحة بقى ازاي، اذا سألت فاسأل الله. الاحاديث والموضوع طويل، انا اذكر به لخطورته. فابتغوا عند الله الرزق. تعال بقى كده لمسألة شكر النعمة، طبعا مسألة الرابعة الخامسة بعد ذلك، واعبدوه. اعبدوه تكلمنا عنها في الآية 16، اعبدوا الله واتقوه. لكن بقي الكلام على المسألة 6، وهي اخطر المسائل او التي تحتاج الى بيان، الا وهي الشكر. لماذا عطف الله الشكر على العبادة؟ واعبدوه واشكروا له. طبعا الشكر هو القمة. ليه؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، والنبي عليه الصلاة والسلام بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، ولا لا؟ أو النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أمر، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وإبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه، لقمان وقد أتاني لقمان الحوت متى أن يشكر لله، وموسى فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين، وفي قوله تعالى فاتقوا الله ليه؟ لعلكم تشكرون. ده الشكر ده حاجه كبيره قوي بقى، ده الشكر بقى ينبغي ان نفهمه. طب لماذا عطف التقوى؟ خدناه في خطبتين او 3، ركزت عليها عفو التقوى على العبادة. طب عفو الشكر بقى هنا وفي الآية التي تليها واعبدوه واشكروا له. طبعا إذا فهمنا المسألتين السابقتين لا يملكون لكم رزقا وبعدين سابتغوا عند الله الرزق، حيبقى فهم الشكر ده مسألة يسيرة إن شاء الله. لكن الكتاب العزيز أكثر الله فيه عز وجل من ذكر الشكر ومعناه وأنواعه، ونوع فيه من ذكر النعم وأنواعها، فالله المستعان. وسنقف وقفة مع كلمة الشكر هذه. هو الشكر أصلا أحرف دي تدل على إيه؟ هي لها أربع أصول. أولا الرضا باليسير، ده اسمه شكر. اثنين الامتلاء والغزر في الشيء، حاجة مليانة قوي دي أصل الشين والكاف والراء، ومنها حلوبة شكرة، شكرة ضرعها كبير تدي لبن كتير قوي. إذا أصابت حظا من مرعا فغزرت. كذلك شاكرة الشجرة، طلع لها فروع من تحت كتير قوي بنفس الغذاء بتاعها. والشكير من النبات، شاكرة الشجرة إذا كثر فيئها. أما الشكير من النبات وده الأصل الثالث، هو الذي ينبت في ساق الشجرة. والشكر هو النكاح. وطبعا إيه علاقة النكاح بهذا؟ لأن عملية جنسية، عملية الجماع بسيطة جدا، ما الذي تراه فيها؟ إذا بيطلع لك منها واحد يملأ الدنيا ظلما، أو يملأ الدنيا عدلا، أو يملأ الدنيا إحسانا، أو يملأها إجراما. مسألة ده إيه؟ حاجة بسيطة تسبب في حاجة كبيرة جدا. كذلك هذا، وطبعا لما يقول لك داب فرس شكور يعني إيه؟ يعني إذا كفاه لسمنه العلف القليل. علف قليل جدا يستفيد به الفرس ويبقى فرس قوي جدا، يدب فرس شكور. شكرت الدابة إذا ظهر عليها من السمن فوق ما يقدم لها من العلف. هو ده أصل معنى الشكر. طيب خلي بالك العبادة بقى إيه الشكر؟ أم إيه تعلق الشكر بالعبادة؟ هو نفس الحقيقة في العبودية، ظهور أثر نعمة الله على عبده ظهورا بينا. خلاص هو ده، يعني النعمة يسيرة على فرض انها يسيرة. طيب ينبغي ان تظهر عليك هذه النعمة ظهورا بينا، هو ده الشكر. وقليل من عبادي الشكور، ان تظهر على لسانك، ان تظهر على جوارحك، ان تظهر في قلبك، وهكذا العبوديات المختلفة. هو أصل كما يقال يعني حتى في الحديث حتى ان الدواب لا تشكر من لحومهم، يعني لا تسمن، ده في يأجوج ومأجوج، في حديث يأجوج ومأجوج، حتى ان الدواب لا تشكر من لحومهم، يعني تأكل حتى تسمن من لحوم يأجوج ومأجوج. وشوف الشكر معناه ايه، فانت مطالب بهذا، ان النعم اللي عليك ترد عليها بالمقابل، هذا هو الشكر. والله عز وجل هو الشكور، وأمرنا أن نشكره فقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويرضى من عبادي الشكر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال وقليل اعملوا آل داود شكرا، فالشكر يكون بالعمل ويكون باللسان ويكون بالقلب، أما الحمد فلا يكون إلا باللسان والقلب. إنما سبب الحمد إيه؟ عام من الشكر. سبب الشكر النعمة. إنما سبب الحمد إيه؟ صفات الله، كمالات الله. الحمد على الكمال لله عز وجل، هو يتضمن الشكر، بل هو رأس الشكر. فالحمد سببه إيه؟ واسع جدا، النعمة وصفات الذات لله سبحانه وتعالى. هل تشكر الله لأنه حي؟ يا رب أنا أشكرك لأنك حي، هل ده ينفع الكلام ده؟ لا، إنما يا رب أنا أحمدك لأنك حي، مية مية واضح له الكمالات كلها عز وجل. انا احمدك لانك الحي القيوم، سبحانك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. فانظر انظر الى هذا الامر. اذا الشكر ده واضح حتى في اللغة وواضح في الشرع. والفرق بينه وبين الحمد كما رأينا، اسباب الحمد واسعة. ما هي؟ النعمة تحمده عليها وصفات الذات. اما اسباب الشكر فعلى النعمة. انما كيف يقع الشكر؟ باوسع من الحمد. يقع بالقلب واللسان والجوارح. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اما الحمد فكما قلت هو باللسان والقلب. النبي عليه الصلاة والسلام ودي في البداية بقى في موضوع الشكر ده في حديث المغيرة قام حتى تورمت قدماه فقيل له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا إذا كان الله قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. والله لم يعط هذه لأحد من العالمين ولا لإبراهيم ولا للمسيح عليه السلام، وإنما أعطاها فقط لموت عليه الصلاة والسلام. يبقى ألا يكون ألا يشكر بعد ذلك نعمة والأكبر نعمة، وعندئذ يقف ويتهجد حتى تتشقق وتتفطر وتتورم قدمه وساقاه ليشكر نعمة المغفرة لما تقدم وما تأخر منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ده إن كانت له ذنوب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله يا معاذ إني لأحبك فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الناس، هل النعمة فقط نعمة دنيوية؟ بل نعمة الإسلام هي النعمة الأولى وهي النعمة الأعظم، بل جميع النعم نعمة الدنيا هي نعم مقيدة لا تكون نعمة إلا بالإسلام، كذلك يتم نعمته عليكم كما بينا. يعني التوحيد من أعظم نعم الله عز وجل علينا. ليه؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله يوسف عليه السلام وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، من لنا أن نشرك بالله من شيء؟ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمنظر من فضل الله علينا وعلى الناس. إذن التوحيد هو من أكبر نعم الله علينا، وكما رأنا في التيمم ليطهركم وليتم نعمته عليكم. النعم كثيرة جدا وورودها كثير جدا في كتاب الله، والأمر بالشكر على هذه النعم كثير في كتاب الله، ورأينا أمر الله عز وجل لنا أن نشكر نعمته، بل هددنا وتوعدنا إن قل شكرنا على النعمة كما يلي: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه سنة معلومة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كلامنا سيطول في المسألة في النعمة، شكر النعمة واعبدوه واشكروه، عشان نشوف ليه واشكروه بعد واعبدوه. هو كلام كده وخلاص؟ والله العظيم إذا لم تشكر الله عز وجل وتراقب النعم لحظة بعد لحظة نفسا بعد نفس لتتأخرن في العبودية. هي كده يتخليك ناصح وتشوف نعم ربك ايه وتشتغل بالشكر، وإلا العبودية هتضيع وتروح كما سنرى بالتفصيل. ده غير التقوى، العبودية هو التقوه. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وأيضا لهذا تفصيل بإذن الله. أيضا في قوله تبارك وتعالى ذلك، دي الآية 53 سورة الأنفال، ذلك بأن الله مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. إيه بقى الكلام ده؟ ده الكلام ده في سورة الأنفال آية 53، قبلها إيه؟ كدأب آل فرعون، وبعدها كدأب آل فرعون، ودائما أذكر بهذا المعنى. وراجع كتاب الله في آل فرعون، ماذا ذكر الله عنهم؟ راجع. أخطر شيء هو النعمة إذا لم تشكرها، يبقى هتضيع وهتضطرب وحالتك سودة دنيا وآخرة. أخطر شيء عليك ألا تشكر النعمة، لا سيما إن عصيت بها واستعملتها في المعصية، زي اللي الفلوس عنده يغير التلفاز ويغير الدش ويغير الفيديو ويغير الأفلام واليتيم بجواره ينظر إلى لقمة العيش فلا يجدها. ومع ذلك بيصلي المسك السبحة وبيعمل عمرة ما شاء الله. ففي سورة الأنفال انتبه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، أنعم علينا بالمال، أنعم علينا بالعز والجاه، أنعم علينا بامرأة جميلة مؤمنة مثلا، أنعم علينا بالدين بهذا الإسلام بالرسول الكريم، شكرنا النعمة ولا لا؟ غيرنا بأنفسنا، أفكنا، انقلبنا بدل الشكر أجحود وكفران، هتكون النتيجة إيه بقى؟ كذاب آل فرعون. بس انتبه لهذا المعنى. يبقى الآية 53 كذا يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا، هو المسلمين حالهم يعني قاطران ليه؟ اتطبقت عليه السنة دي. لم يكن مغيرا نعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، غير المسلمين ما بأنفسهم، فكانت النتيجة انت على راسك ريشة، كذاب آل فرعون قبلها وكذاب آل فرعون بعدها. خذ مثالا من سورة الدخان. سورة الدخان محورها هذه القضية في الغالب يعني، او محورها الاساسي، بس مين اللي ينتبه بقى ومين اللي يدرس كتاب الله عز وجل؟ اقول لك سورة الدخان، زي الشيشة بقى والبتاع، لا الدخان. متى تقول سورة الدخان؟ بدايتها نعمة الله الكبرى بانزال هذا القرآن، ما انزلنا في ليلة مباركة ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض بينهما ان كنتم موقنين لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين بل هم في شك يلعبون. مفيش شكر للنعمة دي، نعمة محمد عليه السلام وارسال وانزال القرآن. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب اليم. اللي يحصل ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. كم الاول ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا كاشف العذاب قليلا. استدراج بقى هو انكم عائدون في الكفر ثاني. وانما لإقامة الحجة يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون. اسمع بقى القص في هذه السورة اللي هي سورة الدخان عشان تعرف يعني ايه كذاب آل فرعون، عشان تعرف ان نعمة محمد اصلا نعمة الله في محمد يعني في دين محمد في الوحي يعني اما ان تحترمها وان تشكرها واما ان يحدث لك ما يحدث في الارض الان. ازاي؟ اسمع. ولقد فتنا قبلهم يعني انتوا هتتفتنوا طيب بس قبلكم ايضا، دي سنة ربنا حسب الناس وصرت عنكبوت لكن احنا بصددها. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، دي نعمة كبيرة او من ربنا بس لم يشكروها للأسف جحدوها، ان ادوا الي عباد الله اني لكم رسول امين وان لا تعلوا على الله، ما تكبرش على الوحي والرسالة وعلى الدين لان هو ده كبر على الله عز وجل وعلو على الله الذي خلقك ولم تكن شيء، وان لا تعلوا على الله وانا مش نصاب ولا كذاب، ليه؟ اني اتيكم بسلطان مبين اذا ما استجبتوش وعايز تقطعني وترجمني واني عذت بربي وربكم. انت ما كيف تقطعني؟ كيف تحبسني؟ كيف تعذبني؟ بيدك الله خلقها وقاتها، بجنودك الله خلقهم وقاتهم، بدباباتك الله خلقها وقاتها، بصوتك الله خلقه وقاته، فالامر بيد من؟ الله عز وجل. واني عذت بربي وربكم ان ترجموه وان لم تؤمنوا لي سيبوني فاعتزلوا. فدعا ربه أن بلسان الحال فقال ان هؤلاء قوم مجرمون. انظر بس النعمة لما بتيجي، لان فرعون كان فين؟ اخر مزاج في مصر هنا، فلوس نساء سلطة انهار ومياه وزروع كما ستأتي الايات. وبعدين تمت النعمة او اراد الله قدرا شرعا ان يتم النعمة، لو اراد قدرا كان اهتدى فرعون، ارادها شرعا ان يتم نعمته على ايه؟ على آل فرعون. انتوا مبسوطين قوي في الدنيا ومية مية في مصر، طيب هناك بقى تمام النعمة دي نتعمله ايه؟ هذا رسول كريم والكرم كفة الخير ويسرته بدل الآية مية. وتعلمون آيات موسى عليه السلام، انما هل آمن فرعون؟ هل شكر النعمة؟ لا، جحدها. خلي بالك، فقال هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون. أهو كفروا النعمة، نعمة رزق مية مية في مصر، ونعمة الرسالة رسالة موسى عليه السلام وبالآيات بالسلطان المبين وهو رسول كريم. بدأ الآية كتير ومع ذلك تكبروا وعلوا على الله عز وجل، كانت النتيجة ايه؟ الطرد من هذه النعمة. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك عند الفيل بأونك كذلك عرفناها أعداءهم قوما آخرين بني إسرائيل. شوف الطرد بقى ويجيب غيرك ويديله النعمة دي. لا إله إلا الله. إذا كداب آل فرعون في سورة الأنفال مرتين وبينهما السنة الربانية ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيرهم أنفسهم. كلام له معناه ولا لا؟ لأن فرعون أدي النعمة الدنيوية وأدي موسى رسول كريم ومع ذلك كفر. وبني إسرائيل مثال آخر، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم. كل ده منة الله على بني إسرائيل على العالمين، وآتنا من الآيات ما فيه بلاء مبين. فلما لم يشكروا النعمة، تعرفون ما الذي حدث لبني إسرائيل لما قالوا ذهب أنت ربك فقاتله إنها هنا قاعدون؟ تعرفون ما الذي فعله ببني إسرائيل وتكتب عليهم الذلة والغضب إلا بحبل من الله وحبل من الناس؟ بقدر الله علت اليهود الآن، علت إسرائيل الآن، لأن المسلمين هجروا كتابهم وتركوا نبيهم وأخذوا مجرد مظهريات وأشياء وأعرضوا عن دراسة هذا الدين وعن دراسة التوحيد. فالله المستعان، فضربت الخلافة وضربت الشرائع وحدث ولا حرج على تسليط الكفار على بلد المسلمين. بني إسرائيل أيضا نفس الشيء، نفس الشيء. ونحن أيضا يعني إحنا هل نحن أفضل منهم؟ إن لم نحترم هذه النعمة، إن لم نشكر نعمة الرسالة المحمدية، إن لم نتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فالوعيد متحقق ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ شوف النعمة بقى بدلها كفرا إزاي. وضرب الله مثلا قرية كانت أمينة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. شوف النعمة، إما أن تحترم النعمة وأن تشكرها، وإما أن تطرد، وإما أن يعذبك الله. وهذا الوعيد كثير جدا هو في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يبقى هنا عطف الشكر على العبادة له معاني مهمة جدا جدا، وسنبينها تفصيلا بإذن الله عز وجل. أيها الناس، مسألة شكر النعمة، أضرب قبل أن أنتهي من الخطبة الآن في دقائق معدودة، أضرب بعض الأمثلة يعني وهي أقرب إلى الرقائق نظرا لحرارة الجو، ولأن بعض الناس قد يزهد فيما نقول. فالله المستعان، تعلمون الثلاثة الذين كانوا بني إسرائيل، أبرص أقرع أعمى، الثلاثة دول أرضى أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فكان لهذا بعد ما بقى الابتلاء جه ده ما بقاش أبرص وده ما بقاش أعمى وده ما بقاش أقرع، وكل واحد له وادي من الإبل، الثاني له وادي من الغنم، الثالث له وادي من البقر، وهكذا. وبعدين جاء بعد ذلك هذا الملك في صورة الأبرص، واحد أبرص كده ومسكين وهيئته، فقال رجل مسكين تقطعت قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بلي، ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال الحقوق كثيرة يعني هوني نقصك. فقال له كأني أعرفك، أنا مني أعرفك، وملك طبعا متأخر، والأبرص اللي هو كان أبرص حقيقي لا، الذي رزقه الله لون الحسن والجلد الحسن لم يعرف أنه ملك، قل كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ فقيرا فأعطاك الله؟ قال له لا 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 لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وكذلك فعل مع الأقرع نفس الشيء. ثم جاء الأعمى قال له إيه الأعمى ما رد الأعمى؟ قال له أنا فعلا قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليت فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. فالله المستعان. شوف شكر النعمة بيترتب عليه ايه؟ فاز بكل شيء ولم ينقص منه شيء ورضي الله عنه لمجرد انه عزم على شكر نعمة الله. هو لما بتشكر الملح ينقص، النعمة تنقص، لئن شكرتم لا أزيدنكم. في صحيح مسلم في من حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم بين رجل في فلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء، الرجل اللي سمع النداء في السحاب، السحاب في نداء لسق حديقة فلان، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقاله يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمعه في السحابة. فقاله يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسق حديقة فلان باسمك، فما تصنع؟ فبتعمل بالضبط؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه. هذا من باب شكر النعمة، من باب شكر النعمة يا عباد الله. والكلام فيها سيطول. وأختم بهذه القصة العجيبة، أختم بهذه القصة بإسلام عملاق وكل الصحابة عمالقة. هذا العملاق اسمه ثمامة ابن أثال، وكان رئيسا على اليمامة. وده من حديث أبي هريرة في كتاب المغازي صحيح البخاري الباب 70. بعث النبي عليه الصلاة والسلام خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد. فخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، ولا احد يعرف نيته الا الله عز وجل ورسوله يوحى اليه. خلي بالك يقول قال عندي خير محمد، ان تقتلني تقتل ذا دم، يعني تقتل واحد مش هلفوت ولا صعلوك، دمه غالي ودمه مطلوب ايضا ان رئيس قبيله، تقتل ذا دم يا تبقى عملت شيئا مطلوبا، وان تنعم تنعم على شاكر، ماشي هشكر ازاي؟ وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك النبي عليه الصلاة والسلام مال إيه وبتاع إيه وقتل إيه فترك حتى كان الغد. ثم قال ما عندك يا ثمامة؟ فقال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. ركز على إيه؟ على دي. عرف بقى النبي عليه الصلاة والسلام مش ناوي يقتله ولا النبي بتاع فلوس ولا الكلام ده، فعرف وقعد بقى سمع الصلاة وفي المسجد ويرى اللي حاصل. لك ايه الامه دي؟ ايه الرساله دي؟ ايه الرجل ده؟ قال لك لا 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 لا، ده انا ارجو الخير كله عند هذا الرجل. اذا قال ان تنعم ده في اليوم الثاني تنعم على شاك. فتركه حتى كان الغد. فقال له لما قال الرسول عليه السلام ما عندك يا ثمامه؟ فقال عندي ما قلت لك. فقال اطلقوا ثمامه. نبي الصلاه قال اطلقوا ثمامه. فانطلق الى بلده الى اليمامه لا انطلق، وده في نيته اصلا لا يريد ان يقال انه اسلم خوفا او حماية او تقية، ولكن يريد ان يسلم ويعلن لقومه انه اسلم عن اقتناع كامل بهذا الدين. فقال تقتلوني تقتلوني، بس ان انعمت فانك تنعم على شاكر. عمل ايه لما اطلقوه؟ فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد والله ما كان على وجه الأرض من ما كان وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، لا حول ولا قوة إلا بالله، فقد أصبح وجهك الآن أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. ووالله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبأت أو صبوت؟ قال: لا. صبوت يعني إيه؟ يعني كان له دين فخرج منه. قال لهم: ليه دين؟ هو اللي انت عايزه دين، دي اسمها أوثان، كان مفيش كثرة في الآلهة، ده موضوع مرفوض أصلا. قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله. يبقى هو ده الدين، عشان ما كانش ليه دين، دين ايه؟ كان كفر. انما انا الان أسلمت مع محمد رسول عليه السلام. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. شيء عجيب، رجل عمالقة، انظر كيف شكر النعمة لما تبينت له النعمة، انظر كيف شكرها. وكان يمكن ان يقتلها الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لا يعلم الغيب، ولكنه ان تنعم تنعم على شاكر، ولم يكن احد يعرف، لعل الرسول كان يعرف عليه السلام، من اجل ذلك تركه، الله تعالى اعلم. لكنه اشوف ان تنعم تنعم على شاكر، فكيف شكر؟ شكره هو الدخول في الاسلام، هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. لا اله الا الله. شوف الحديث ده: اذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليهم القرية فتخبط وجهه بأخفافها، والله المستعان. طبعا شكر النعمة هذه فقط مقدمة، مجرد مقدمة، لكن الآيات والأحاديث والمعاني كثيرة في هذا الباب. وحتى الآن لم نبين سر عطف الشكر على العبد، واعبدوه واشكروا له، ولنبينن ذلك الأسبوع المقبل إن شاء الله. عباد الله، لا ينصرفن أحدكم إلا وقد وضع يده في جيبه فأخرج بكرم، لأن هذا من شكر النعمة، شكر نعمة الإسلام، شكر نعمة المال، شكر نعمة الزوجة الصالحة، شكر نعمة الأبناء، شكر نعمة الصحة، شكر نعمة الستر، شكر نعمة العافية وغيرك مبتلى ومغيب، شكر النعمة. فادفع، تبرع لهذا المشروع العظيم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ما نقص مال من صدقة. هذه الصدقات لها فعل السحر في القلوب، تشعر بسعادة غامرة، وتشعر بأن قلبك قد امتلأ بشرا وسكينة وطمأنينة وابتهاجا ولذة. والله العظيم عندما تخرج المال الحلال لله عز وجل، فلا ينصرفن أحدكم إلا وقد نفاز بشيء من هذا. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا مغفرة وكاملة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا وما لم نعلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك أواهين، منيبين، مخبتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، أجب دعوتنا، سدد حجتنا، سدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واشدد سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضاله ملك ردا جميلا، وجنب قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم تول امرهم، اللهم تول امرهم، اللهم نق المياه من اجلهم بعد ان سممها الملحدون المجرمون الانجاس، اللهم تول امر اخواننا الابطال، اللهم تول نساءهم، اللهم تول اطفالهم، وتول شبابهم، وتول شيوخهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جرحى فداوهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك بالروس الملاعين الكلاب فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بخنازير الروس، اللهم سلط بعضهم على بعض، أوقف الدماء في عروق أئمتهم، اللهم اغذهم بالآفات المهلكة والبراكين الحارقة والزلازل المدمرة، أرنا فيهم بطشك الشديد، أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم عليك بكل من حال بين المسلمين وبين عون إخوانهم يا رب العالمين، وافعل كذلك مع إخوة لنا مخلصين صادقين في جبهة تحرير مورو ضد الكلاب الكافرين المجرمين الذين أعانتهم أمريكا والشرق والغرب ضد إخواننا العزل المساكين، 7 مليون مسلم أما 70 مليون كافر، والعالم كله يقف مع هؤلاء، والمسلمون قد كبتوا وقهروا وغلبوا على أمرهم، فمن لهم بعدك يا الله؟ آمنا بأنك أنت الملك وحدك في علاك، آمنا بأنك أنت العزيز الجبار المتكبر. اللهم نصلك لإخواننا هناك، اللهم نصلك لإخواننا هناك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم وزلزل عدوهم، اللهم أطل نصرهم وزد في نصرهم، وكذلك مع إخواننا في ليبيريا، ومع إخواننا في فلسطين، ومع إخواننا في كشمير، ومع إخواننا في أركان، وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.